وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في المحاضرة السابقة ذكرنا في مبحث حجية الظهور نتكلم عن نقاط ثلاث. النقطة الأولى إثبات حجية الظهور في الجملة، وهذا فرغنا منه، كنا يدل عليه سيرة العقلاء إلى آخر. النقطة الثانية تفاصيل في حجية الظهور. وفي هذا المجال ذكرنا التفصيل الأول. إيش كان التفصيل الأول؟ خلنا نستذكره. التفصيل الأول هو أنه إن كان الظهور يوجد ظن فعلي على خلافه، على خلاف الظهور، فهو يعني الظهور ليس بحج، وإن لم يوجد ظن فعلي بالخلاف فهو حج. قلنا على أنه الشيخ الأعظم وصاحب الكفاية شلون ردوا هذا التفصيل؟ قال سيرة أهل اللسان والعقلاء، أهل اللسان يعني أهل اللسان، أقول لك منو أهل اللسان؟ واحد بناء أهل اللسان يعني عد لسانه. وهذا على أي حال مقصود يعني هي سيرة العقلاء أمثالكم الطيبين، هات سيرتهم الناس أهل المحاورة والعقلاء وأهل اللسان على عدم التفرقة بين حالة حصول الظن بالخلاف وعدم حصوله. على كلا التقديرين الظهور يأخذون به. وإحنا ذكرنا فرد شيء آخر، قلنا على أنه ما دل على لزوم الترجيح في المتعارضين، لزوم ماذا؟ إعمال المرجحات بموافقة الكتاب، أو هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه ماذا؟ لا يشترط في حجية الخبر الظهور، ظهور الخبر لا يشترط في حجيته عدم حصول الظن بالخلاف، وإلا ما داما متعارضين يحصل بالتالي الظن على خلاف أحدهما، بالتالي أنا عندي ظن بخلاف أحدهما، بل لعله قطع عندي مو هم بس ظن، لكن وإن كنت لا أشخصه بالخصوص. فيلزم أن يكون المورد من التعارض بين الحجة واللا حجة، لا أن الاثنين حجة، يلزم هذا. والحال على أنه لا يقال كلاهما حجة، لا نهج، ولكن يرجح حجة على حجة بموافقة الكتاب أو بإلى آخره. هذا ذكرناه فيما سبق، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله. ويمكن أن يضاف إلى ذلك، ويمكن أن يضاف إلى ما ذكرناه، هو أنه إذا كان الظن بالخلاف مانعا من حجية الظهور، فإما أن يكون ذلك بسبب فإما أن يكون ذلك بسبب عدم حصول الظن بالظهور، يعني الظهور ليس بواضح عند وغير ثابت عند ماذا؟ حصول الظن بالخلاف، فيسقط هذا عن الحجية، هذا الخبر مثلا عن الحجية، لأن ظهوره ليس بواضح أي ليس بثابت بنحو الجزم، إما لهذه النقطة يكون الظن بالخلاف موجبا لسقوط الخبر عن الحجية والظهور عن الحجية، يعني بسبب عدم حصول الظهور رأسا، أو أن النكتة هي أن المتكلم يحتمل في حقه الغفل عن نصب القرينة، ما يعرف يحتجزين، فغفل عن نصب القرينة على بيان مقصوده، ونحتمل أن مقصود شيء آخر خلاف الظهور، وهو غفل عن نصب القرينة لتوضيح مقصوده، أو أن المنشأ غفلة منه للمتكلم، وإنما أنا السامع غافل عن القرائن، فأحتمل أكو فرد قرينة الكلام بي فرد قرينة وأنا غافل عنها، لذلك أشكك في من في الظهور وأتوقف في الأخذ بالظهور، أو أني أحتمل التقية، لذلك أحتمل أن الظهور ليس بمقصود. فبالتالي هناك مناشئ أربعة علما هذه المناشئ الأربعة لاحتمال الظن بالخلاف. إذن الظن بالخلاف بخلاف الظهور لا بد له من منشأ، إما أن يكون المنشأ عدم اليقين بالظهور وعدم وضوح الظهور وعدم ثبوت الظهور، عطف تفسير كله، أو يكون المنشأ غفلة المتكلم عن بيان مقصوده بشكل جيد، غفل عن نصب قرينة، أو يكون المنشأ غفلة السامع، أو يكون المنشأ ماذا؟ احتمال التقية. بعد أكو عندك منشأ ماذا؟ رابع، خامس، سادس، سابع، ما هذا من المناشئ بعد، والجميع باطل. أما الأول وهو أن يكون السبب للظن بالخلاف هو عدم وضوح الظهور وعدم ثبوت الظهور، جوابه واضح، فجوابه واضح، حيث قال نحن مفروض كلامنا أنه نجزم بالظهور، كلنا متفقون على أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى، لكن نظن أن مقصود المتكلم شيء على خلاف الظهور، لا أن الظهور غير ثابت، لا، الظهور والله هو ثابت. فالمنشأ الأول باطل. وأما المنشأ الثاني وهو المتكلم لعله غفله، هذا بعيد، كيف والمتكلم هو الأحيان هو شخص عاقل، بل لعله الإمام كما في الروايات، كيف نفترض أنه غافل؟ كيف نفترض أنه غافل؟ يبين شيء ظهور له معنى معين، ولكن مقصوده هو ماذا؟ شيء آخر، وغفل أن ينصب القرينة. لا، نحن نعرف هذا المتكلم عاقل وموزون من هذه الناحية، بل ربما يكون هو الإمام عليه السلام، فهذا الاحتمال أيضا باطل. وأما أن يكون المنشأ هو الثالث، يعني غفلة السامع، سامع منه؟ يعني أنا أو جنابك المكرم؟ من الواضح أنت فحصت وقلبت الكلام وجها لظهر، هاي باقي ماذا تنظر فيه ولم ترى ماذا؟ الآن حصل لك قطع بأنهم ماكو قرينة، لكن مع ذلك أنا أظن بأن مقصود شيء آخر رغم الجزم بعدم القرينة. فإذا كون المنشأ واحتمال وجود قرينة هذا باطل. يبقى لنا الأخير وهو ماذا؟ التقية. وجوابه أن التقية في الحقيقة لا توجب الظن بإرادتي، احتمال التقية لا يعني أننا نظن أن مراده خلاف الظهور، لا 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 لا، بل نجزم بأن الكلام ظاهر في معنى معين، ونجزم أن ذلك المعنى المعين أراده المتكلم، ولكن إنما أراده بسبب التقية، فهو أراده لأنه لم تفتنا إن شاء الله شنو شلون. فإذا نجزم بأنه يريده، ولكن إنما أراده لأجل التقية، لا أنه نظن بعدم إرادته فيما ارتقيه. هكذا لا يوجد ظن بأن الظهور ليس بمراد، مراد لكن أريد لأجل التقية. إذن اتضح جميع المناشئ الأربعة لإلمن للظن بالخلاف، كلها باطلة، فتعين ذلك بطلان هذا فتعين بذلك بطلان هذا التفصيل. هذا كان فر التتمة أردنا ذكرها راجع علما إلى التفصيل الأول. زين، هذا فرغنا منه. الآن مطلب جديد أريد أن أبين قبل أن أذكر التفصيل الثاني. نسيت شيئا، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قبل ما أدخل في التفاصيل كان من المناسب كم نقطة نذكر، فالآن هذا المطلب راح أذكره من الآن وغد إن شاء الله، يليق أن يذكر. وين يذكر؟ يذكر قبل أن ندخل في التفصيل الأول. هذه نقاط جانبية ظريفة يجدر الاطلاع عليها ثم ندخل في من في التفاصيل. فأنا راح أذكر المطلب السائل الآن، بس أنت يكون ترتبة ترى بعدين لما ترجع للبيت إن شاء الله. مو تفاصيل تذكرنا شنو النقطة الثانية، تفاصيل في حجية الظهور تكتب قبل أن نذكر تلك التفاصيل هناك بعض القضايا أو النقاط الجانبية يجدر الالتفات إليها. الأولى، الثانية، الثالثة، ما أدري الرابعة بعد أكو، الآن راح نذكرهن، فهن يليق أن نذكرهن هناك. بس صار بعد شو تسوي بعد؟ فصار المقصود إذن واضح. النقطة الأولى، نقاط يجدر الالتفات إليها قبل الدخول في التفاصيل في حجية الظهور. النقطة الأولى، حينما نبحث أن الظهور حجة أو ليس بحجة، ماذا يراد؟ هل يراد هل هو حجة في حق الإنسان العادي يعني البقال مثلا، ها؟ أو المراد أنه حجة في حق الإنسان الراقي من ذلك الطرف، فيلسوف يا أخي ما يحكي إلا ماذا؟ ما يحكي إلا شنو؟ فلسفة، وما ينظر إلا إلى الفلسفة، وما يفكر. أكو بعضهم هيك بعد تفكيرهم صاير دقيق ذاك تلك الجهة، أو أن المدار على الإنسان المتوسط المتعارف، لا ذاك بذيك الدرجة العلم أخرجه عن عرفيته، أو ولا أنه عرفي في بداية أمره، وإنما حد متوسط. مثل من؟ مثل من؟ مثلكم أنتم وأنا همات وياكم. إحنا إنسان ناس ماذا؟ صحيح درسنا، لكن دراستنا لم تذهب عرفيتنا. لا بعدنا احنا ماذا؟ ناس عرفيين، وافترض قرينا منطق شوية، ما ادري قرينا اصول شوية، بس على عرفيتنا بذلك الشكل ما اثر يا اخي. اذا السؤال نطرح حينما نقول الظهور حجة او ليس بحجة، في حق من؟ اذا قلنا هو حجة يعني المدار على الظهور في نظر البقال ذاك الاول، أو الظهور في نظر هذا الإنسان الكامل المأدرشين الفيلسوف، أو نحن أنا وأنت الحد المتوسط أفتونا مأجورين؟ الجواب المدار عليه من يكون المناسب. دائما الظهور هذا موجود حجة أو في حق هذا الثالث، يعني الإنسان المتوسط، لا الأول الذي ما يميز الأمور، يحتاج واحد يأخذ بيده ما يعرف ظهوره أجزيا، وهذا يكون واحد يلقنه، ولا ذاك الثاني الذي ماذا تزعزع عرفيته، تزعزعت بسبب ما اكتسبه من علم. ربما أكو بعض الناس هيك، ربما المدار لا على الإنسان المتوسط. فالظهور حينما نقول حجة في حق الإنسان المتوسط في عرفيته، وما هو الدليل؟ جيب لي دليل. كل حجة يكون دليل تحتاج. ليش المدار على هذا دون الأول دون الثاني؟ بل المدار على هذا الثالث. الوجه في ذلك هو أن الإمام عليه السلام حينما كان يطرح الكلام إنما يطرحه حينما كان يطرح الكلام إنما يطرحه إنما يطرحه على مثل زرارة ومحمد بن مسلم وما شاكل ذلك من الرواة، وهؤلاء كانوا من الطبقة، من يا طبقة كانوا من الطبقة المتوسطة يا أخي العزيز، لا من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية. فلذلك يصير المدار في الظهور وحجية الظهور على من؟ على أن الطبقة العرفية المتوسطة إذا ارتأت أن هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى نقول جيد هذا هو الحج. أما البقال يجي يأخذ الرواية ها، أو يقول هي ظاهرة، مو البقال الذي هو عالم، لا أكون مع بعض البقال هم ماذا، أنا مقصودي الآن من البقال الإشارة المن الذي ما عنده شيء من فذاك الإنسان لا ما أقول شو شفتهمت من الكلام، ما تفتهم الكلام، ولا ذلك الإنسان الثاني. فالمدار عليه من؟ على هذا الإنسان الثالث كما أوضحنا، وهذه قضية واضحة وبينت المستند، حيث أن الإمام يتكلم مع هذه الطبقة عادة. فإذا المدار عليه من؟ على الظهور الثابت في نظر هذه الطبقة. هذه القضية الأولى التي أردت بيانها، لا بأس واحد يكون على اطلاع بهذه الأمور. لا، إذا يريد يتكلم ويا فلسفة، إذا يريد يتكلم ويا فلسفة إيه كلامك هذا لا بأس، أما إذا يريد يتكلم لا، هذا الكلام اغسل ثوبك من أبواب، هذا بعد هذا مو يم زين، هذا صار واضح. إذن إن شاء الله تعالى هذه القضية الأولى. القضية الثانية، الظهور تارة لا يحتاج، لا يحتاج في استفادته إلى إعمال مؤونة وإبراز قرائن، بل بادئ ذي بدء يلتفت إليه. وهذا هو القدر المتيقن، وهذا هو القدر المتيقن منيا، وهذا هو القدر المتيقن من حجية الظهور. وأخرى، هذا قسم ثاني من الظهور، يحتاج إلى إعمال بعض النكات، ولكن لا تعدو عن كونها نكات عرفية، يعني في الحدود العرفية، من قبيل وامسحوا برؤوسكم، هنا نقول هذا الكلام ظاهر في أنه المسح ببعض الرأس لا بكل الرأس، قد تقول لي لماذا كما سئل الإمام في الرواية، لماذا؟ قال لمكان الباء. فإذا كان مقصود كل الرأس قل ليش يقول برؤوسكم؟ فخل يقول شنو؟ وامسحوا رؤوسكم. إذن هاي قرينة لكن لم تتجاوز الحدود العرفية. أو من قبيل الإنسان الذي يطلق زوجته ثلاث مرات، ثلاث مرات أجارنا الله وإياكم، حينئذ لا تحل له بعد ذلك. إذا صار بناءها بعد شنو يرجع له؟ ثلاث مرات بعد طلقته، لا بعد عين عليها. طب لا تحل له إلا بمن؟ بمحلل. المحلل هل يمكن أن يكون عقد قصير؟ يقول له شوف تأخذها هذه لكن أبو ساعة أو ساعتين، ما يفيد. الآية الكريمة تدل على أنه لا بد وأن يكون عقدا دائما. صرحت بذلك؟ كلا، لكن لقرينة، والقرينة هي ماذا؟ في الحدود العرفية، لا تتجاوز الحدود العرفية. لاحظ الآية الكريمة ماذا تقول؟ تقول الآية الكريمة الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. تسريح بإحسان يعني شنو؟ تسريح بإحسان طلقها ويقولها بعدين شنو؟ الله وياك، خار الله لك ما هو، مو أنه شنو يطيها دفعة أو فد حكاية غير صحيحة، لا لا لا. إذا يشتري لها مقوطية بقلاوة هاي تسريح بإحسان، قطعة قماش أو هاي تسريح. أحد الأشخاص سمعته، أحد الأشخاص جزاه الله خير الجزاء، طلقها، حينما طلقها شافلها وظيفة همات، شافلها بس وضيقة خلق ما كانت بيناتهم، وهذا المهم لسبب بسيط. فطلقها وشافلها وظيفة واشتغلت إلى آخره، هذا تسريح، هذا تسريح بإحسان، جزاه الله خير الجزاء. زين، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، إلى أن تقول الآية فإن طلقها، هذا الطلاق الثالث، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، يعني هذا الزوج الثاني، حتى تنكحه، هذا يشمل الدائم ويشمل المنقطع. لا لاحظ اصبر، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. البقرة 229-230. إن تعبير الآية فإن طلقها يدل على أنه لازم أن يكون العقد عقد دائم، وإلا إذا عقد منقطع ماكو داعي فإن طلقها. فهذه قرينة لكن لا تتجاوز الحدود العرفية. هذا مقبول، هذا إعمال للدقة لكن في الحدود العرفية. إذن عرفنا لحد الآن الظهور حجة فيما إذا لم يحتاج إلى إعمال دقة، هاي واضح. اثنين، ما إذا يحتاج إلى إعمال دقة لكن في الحدود العرفية، مثلت لك بمثاله. المورد الثالث، ما إذا كان يحتاج إلى دقة تتجاوز الحدود العرفية. مثاله ماذا؟ أول أذكر لك ماذا هذه القضية الحكم الشرعي، بعدين أذكر المثال. لو إحنا عندنا كلام في باب صلاة الجماعة، بما تدرك صلاة الجماعة؟ بما تدرك؟ طبيعي إذا أنت من البداية الله، هو قال الله أكبر، أنت هم تقول الله أكبر، هو واضح هذا. إلى ما قبل الركوع تقدر تدرك الجماعة، بعد إلى بعد نهاية رجاء يعني شوية بعد، حتى إذا الإمام ركع ما دام الإمام في الركوع إذا قلت الله أكبر ووصلت علما إلى حد الركوع والإمام بعد لم يرفع فقد أدركت الجماعة. هذا كله خوب شنو واضح. المستند نقرأ همات إن شاء الله صحيحة سليمان ابن خالد. احنا بحثنا مو فقه اصول لكن نقراها سلالة شاهد نريد نجيب الكلام هنا. اذا قلت انا الله اكبر ووصلت الى الركوع والامام رفع رأسه وشككت هل رفع رأسه بعد ان وصلت الى حد الركوع أو قبل أن أصل إلى حد الركوع أفتونا مأجورين. هذه مسألة وقعت محل للكلام بين الفقهاء في هذا المجال. نقرأ صحيحة سليمان ابن خالد ونلاحظ ماذا يستفاد منها إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.